السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وكنا نتدارس الأمر الأول منها، ألا وهو النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، في خلقه وخلقه عليه صلوات الله وسلامه. وقد مر الكلام على الشق الأول من هذا الأمر الأول، ألا وهو النظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه. وبينت أن الله جعل أنبياءه ورسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه أتم الخلق خلقا وأحسن الخلق خلقا، فخلقهم أجمل خلق وأبهى خلق على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وهكذا خلقهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فهم أحسن الناس أخلاقا، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم في ذلك عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، وقلت سنتدارس خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الخلق قلت إما أن يكون مع الحق وإما أن يكون مع الخلق. أما خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع ربه فقلت سأختم به الكلام على خلقه عليه صلوات الله وسلامه. وأما خلقه مع الخلق فينقسم هذا إلى عدة أقسام، أولها خلقه مع أهله في بيته عليه صلوات الله وسلامه، خلقه مع أصحابه وأمته، خلقه مع الملائكة الكرام عليه وعليهم جميعا الصلاة والسلام، خلقه مع أعدائه من شياطين الإنس والجن، خلقه مع الحيوانات العجموات ومع الجمادات. لا بد من بيان خلق نبينا عليه الصلاة والسلام وكيفية معاملته مع هذه الأشياء ليظهر خلقه عليه الصلاة والسلام على وجه التمام بصورة مصغرة. وإلا الكلام على خلقه كما ينبغي فقلت لا يمكن الإحاطة به، فيكفي أن خلقه القرآن. وإذا كان البشر ليس في وسعهم أن يحيطوا بمعاني القرآن، فليس في وسع أحد أن يحيط بأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن بالكلام على هذه الأمور يصبح عندنا صورة واضحة عن خلق نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ويستنبط الإنسان بعد ذلك منها دلالة واضحة على أنه رسول الله حقا وصدقا عليه صلوات الله وسلامه. أول هذه الأمور وهو ما بدأنا في مدارسته في الموعظة الماضية، خلقه مع أهله عليه صلوات الله وسلامه. قلت ينبغي أن نحدد عدة أمور في هذا الأمر في ما يتعلق بمسكنه عليه صلوات الله وسلامه. وبأساس ذلك المسكن الذي كان يستعمله هو وأهله عليه صلوات الله وسلامه، وبالطعام الذي كان يتناول في ذلك المسكن على نبينا صلوات الله وسلامه، وفي معاملته بعد ذلك مع نسائه عليه وعليهن صلوات الله وسلامه. هذه الأمور الأربع إخوتي الكرام كلها تدخل تحت الأمر الأول، ألا وهو معاملته لأهله، خلقه مع أهله عليه صلوات الله وسلامه. ولا بد كما قلت من الكلام على المسكن والأثاث والطعام، لأنها مقدمات بعد ذلك لخلق نبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته الكريمات عليه وعليهن صلوات الله وسلامه. وبينت إخوتي الكرام في الموعظة الماضية ما يتعلق بمسكن نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وكيف كان ذلك المسكن في منتهى التواضع، ولكل زوجة من أمهاتنا أزواج نبينا عليه وعليهن صلوات الله وسلامه، لكل واحدة حجرة، لكن تلك الحجر تقدم معنا وصفها، لو قام الإنسان نال السقف فيها، ولو مد رجليه لنال الجدار من أي جهة كانت. ثم بعد ذلك جريد نخل كسيا وقليا بطيب، هذه هي حجر خاتم النبيين عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك تقدم معنا إخوتي الكرام عندما ضمت الحجر إلى المسجد، وكان ذلك في سنة 88، عندما ضمت الحجر إلى مسجد نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، حزن أهل البيت الطيبون الطاهرون، وهكذا من كان حاضرا من الصحابة، وهكذا التابعون. وقلت حصل في المدينة ضجة ورجة وشدة تشبه الضجة والرجة التي حصلت عند موت النبي عليه الصلاة والسلام، فبكوا بكاء كثيرا عندما ضمت هذه الحجر إلى المسجد، لأن معالم بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت، وكان يتمنى سلفنا أن يطلع المتأخرون على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ليعلموا أنه ما كان كفرعون وهامان وقارون على نبينا صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، قلت وذلك المسكن وهكذا ما حصل فيه من أثاث كما سيأتينا وصفه، ومن طعام جوع يوم وشبع يوم، ثم معاملة طيبة، ما حصل في ذلك المسكن بتلك الصفات، قلت هذا من باب الاختيار من خير المخلوقات عليه الصلاة والسلام. فما كان الدافع له كما تقدم معنا؟ قلة وفقر، لا، ليس لأنه لا يملك وكان فقيرا، فقد أعطاه الله من الغنى وكان ينفقه على غيره عليه صلوات الله وسلامه كما سأقرر. وما كان ذلك أيضا من باب الظن والبخل، ليس من باب القلة والفقر ولا من باب الظن والبخل، إنما تعامل مع الدنيا بما يليق بها، فهي دار ممر وليست بدار مقر، فأعقل الناس فيها العباد، وأكيس الناس فيها هم الزهاد، وأكيس الناس وأعقل الورى هم الذين زهدوا فيما ترى، إذ نبذوا الدنيا لعلمهم بها ورغبوا في أختها لقربها. إخوتي الكرام، وهذا البناء الذي يبنيه الإنسان في هذه الحياة لا يؤجر على ما يضع فيه من نفقة إذا زاد ذلك البناء عن مقدار الضرورة والحاجة، فالعبد يؤجر على نفقته كلها إلا ما يجعله في التراب، والبناء إذا زاد عن مقدار الحاجة فهو وبال على الإنسان، وإذا أراد الله بالعبد شرا وهلاكا خبر له اللبن والطين، أي زين له أن يبني وأن يجمل بيته وأن يحسنه. وسيأتينا إخوتي الكرام تقرير هذا بأدلته إن شاء الله بعد الانتهاء من بيان ما يتعلق بالأمر الأول، بمسكن النبي عليه الصلاة والسلام وأثاثه وطعامه ومعاملته لأهله في ذلك المسكن على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه، أنتقل بعد ذلك إلى بيان هدي الإسلام في البناء، وأفرد لذلك موعظة لنعرف وضعنا في هذه الحياة وإلى أين نسير، وأذكر ما يدل على هذه الأمور التي ذكرتها أن العبد يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب، وإذا زاد البناء عن مقدار الحاجة فهو وبال على صاحبه، وإذا أراد الله بعبد شرا خبر له في اللبن والطين حتى يبني وحتى يشيد ويزخرف وينجد. هذا يأتينا كما قلت تقريره بأدلة صحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأبين هدي الإسلام في البناء إن شاء الله بعد الانتهاء من هذا الأمر الأول بإذن الله. إنما أريد أن يرسخ في أذهاننا هنا أن نبينا عليه الصلوات الله وسلامه عندما كان يقتصر على ذلك المسكن المتواضع وعلى ما فيه من أثاث قليل قليل وعلى طعام يسير عليه الصلوات الله وسلامه كان يختار ذلك، لا لأنه لا يملك، لا لأن الدافع قلة وفقر، ولا لأن الدافع ضن وبخل، فهو أكرم خلق الله، وما عرفت البشرية أكرم من نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وما شهدت الحياة أكرم من خير المخلوقات نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وكنت قررت هذا ببعض الأدلة في أول الموعظة الماضية، وبما أننا نحن في شهر الجود والكرم أحب أن أذكر شيئا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام في بدء هذه الموعظة قبل أن ننتقل إلى بيان أساسه، ليظهر لنا جليا واضحا أن الدافع لذلك ما كان بسبب قلة وفقر ولا بسبب ظن وبخل على نبينا صلوات الله وسلامه. فاسمع لجوده عليه صلوات الله وسلامه، ثبت في المسند والصحيحين، والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وهو في أعلى درجات الصحة، من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وفي بعض الروايات: ما سئل عن شيء قط فقال لا عليه صلوات الله وسلامه. كلمة لا لا تصدر من فمه عليه صلوات الله وسلامه إن كان عنده بذل، وإلا سكت. أما أن يقول لا لا يطاوعه لسانه أن يرد السائل بكلمة لا، فإذا سكت يعلم السائل أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده ما يعطيه فيذهب. أما أن يقول لا أعطيك لا ثم لا، ما سئل شيئا فقال لا. قال الإمام العز بن عبد السلام عليه وعلى أئمتنا رحمات ذي الجلال والإكرام، قال: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا منع، وقد يقولها اعتذارا ليعتذر، ثم استدل بقول الله جل وعلا في سورة التوبة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إذن هنا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم على. يقول العز بن عبد السلام: لا يقول لا في امتناع منع، أي عنده ويمتنع، إنما قد يقولها اعتذارا: لا أجد ما أحملكم عليه. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ولكن هذا الجواب مع وجاهته من هذا الإمام المبارك غير مسلم وغير دقيق، ولفظ الحديث عام ما قال له. وانتبه للفرق، هل قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا أحملكم؟ قال، أو قال لا أجد ما أحملكم عليه؟ وبين اللفظين من الفرق كما بين السماء والأرض. لم يقل عليه صلوات الله وسلامه لا أحملكم، أتوا يطلبون مركبا للجهاد في سبيل الله، قال لا أجد ما أحملكم عليه. لا أجد هذا ليس فيه لا ردا لجوابهم، إنما كأنه يقول ربي أنت تعلم حالي ولا أملك الآن ما أعطيهم. شتان بين قوله لا أجد ما أحملكم وبين قوله لا أحملكم، فما قال لا عليه صلوات الله وسلامه قط، وما سأله سائل فأجابه بلا، إن كان عنده أعطاه وإلا سكت. وقد يقول بعد ذلك لبيان عذره لا أجد، لا أجد ما طلبته، لا يقول لا أعطي، لا أجد ما طلبته، لا أجد ما أردته، هذا لا أجد، أنا لا أجد ما أحملكم عليه، ما قال لا أحملكم. وكما قلت شتان بين الأمرين، وهذا الذي ذكرته هو كلام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وليس هو من استنباط، قاله في الرد على العز بن عبد السلام، قال إن قوله غير مسلم، فبين الصيغتين من الفرق ما لا يخفى، ولا يجوز الاستدلال بقول الله لا أجد ما أحملكم عليه على أنه يقول هذا اعتذارا من باب الاعتذار، ولا يقول من باب المنع، لا، لا يقول اعتذارا ولا منع، كلمة لا لا يصرح بها، إنما لا أجد ما أحملكم عليه ليس فيها رد لسؤالهم لا أحملكم، فلا لا ينطق بها خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. واستمع لنماذج من جوده عليه صلوات الله وسلامه، ثبت في المسند والصحيح مسلم، والحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، يعني كم عددها؟ ليس مئات، ألوف، غنم بين جبلين تملأ ما بين الجبلين. فذهب هذا الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا عليه صلوات الله والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عندما كانت تأتيه الغنائم عليه صلوات الله وسلامه يوزعها ويحرم نفسه منها. بيت النبوة عليه صلوات الله وسلامه ينبغي أن يكون بعيدا عن الدنيا، لئلا يكون في ذلك شبهة لمشتبه أن يقال أراد النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته أن يملأ بطنه وأن يبني بيته. لا ثم لا، لا ثم لا، نحن في بيتنا نجوع يوما ونشبع يوما، والبيوت كما ترونها 9 حجر لو أن إنسانا هزها لسقطت، وفيها من أثاث، فيأتينا ما الأثاث الذي في تلك الحجر على نبينا صلوات الله وسلامه. إذن يعطي غنما ما بين جبلين، وهو بعد ذلك أجره في تلك الصورة عليه صلوات الله وسلامه، فما كان يفعل ذلك لفقر وقلة ولا لظن وبخل عليه صلوات الله وسلامه، إنما كان يفعله معاملة مع الدنيا بما يليق بحالها. فهذه دار ممر، وحالنا فيها كمسافر استظل تحت شجرة ثم راح فتركها، فعلام بعد ذلك اللبن وعلام الركون إلى هذه الدار التي سنفارقها شئنا أم أبينا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال أنس رضي الله عنه كما في المسند وصحيح مسلم في الرواية المتقدمة، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. يأتي يسلم من أجل دنيا يطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام فيعطيه، ويتألفه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرده، دخل من أجل دنيا فما يلبث إلا يسيرا فيرى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يرى إمامه، قدوته، بركته عليه صلوات الله وسلامه، زهده، رفضه للدنيا، حال الصحابة معه، فيكون الإسلام إليه أحب إليه من الدنيا وما فيها وما عليها، مع أنه أسلم من أجل متاعها. ثم بدأ يعطي الدنيا وما يملك منها تقربا إلى الله جل وعلا. جاء من أجل دنيا، فلما جاء بدأ يجود في الدنيا اقتداء بنبيه عليه صلوات الله وسلامه. هذا جود النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كرمه وتلك حجره، فليس ذلك لا لبخل ولا لفقر عليه صلوات الله وسلامه. واستمع لهذه القصة التي هي في صحيح البخاري وغيره. يجود بثوبه الذي يلبسه عليه صلوات الله وسلامه، ثوبه الذي يلبسه إن طلبته منه نزعه وأعطاك إياه. والحقيقة يعني الطلب محرج غايته، يعني الحرج. تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه الذي يلبسه وما يملك غيره، ثم ذلك الثوب كما سيأتينا أهدي إليه ولا يملك غيره، تطلبه منه ليلبس بعد ذلك يعني شيئا يدبره من هنا وهنا. يعني الطلب كما قلت محرج، لكن له علة معتبرة من الطالب والأعمال بالنية. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري والحديث في سنن ابن ماجه، ورواه الطبراني في المعجم الكبير لرواية سهل بن سعد رضي الله عنه. قال: جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببردة منسوجة فيها حاشيتها، والحاشية هي طرف الثوب، وقيل طرفه الذي فيه الهدب، يعني الخيوط المدلاة التي تكون للشيء عندما يكون جديدا، يعني قبل أن تقطع قبل أن يلبس، لا زالت منسوجة جديدا، وهي نسجتها رضي الله عنها وأرضاها هذه المرأة. فقالت: نسجتها بيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكسوكها، من أجل أن تلبسها، وأنا هذه بيدي نسجتها وغزلتها وأريد أن تلبسها أنت على نبينا صلوات الله وسلامه. قال: نعم. فأخذها عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، يعني في واقع الأمر هو بحاجة، وبحاجة إلى شيء يلبسه في ذلك الوقت عليه صلوات الله وسلامه. فخرج إلينا وإنها إزاره، لبسها وخرج إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحسن هذه، يعني البردة، ما أحسن هذه، فاكسنيها فاكسنيها فاكسنيها، يعني أعطني إياها من أجل أن ألبسها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم سأكسوك إياها. قال: فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى حجرته لينزع الإزار ويعود إلى إزاره القديم ويعطي البردة للسائل، لامه الصحابة الكرام وقالوا له: ما أحسنت، أي في كلامك وسؤالك وطلبك، لبسها النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، ثم سألته وقد علمت أنه لا يرد سائل، أنت تعلم أنه لا يرد، لو سألته إزاره وقميصه ويعطي، فلو أدى به نمرا يجلس في البيت ويعني يلبس ملابس النساء بعد ذلك، لا يرد سائلة، أنت ما أحسنت في طلبك، قد علمت أنه لا يرد سائلة. وفي رواية: قد علمت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فكيف تسأله هذه البردة التي هو محتاج إليها على نبينا صلوات الله وسلامه؟ فقال هذا الصحابي: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فما أريدها من أجل أنها بردة، أريد أن أتبرك بها فقط. أبرك في أي وقت؟ في الممات لا في الحياة. فاستمع نهاية الحديث: رجوت بركتها لعلي أكفن فيها، والله ما سألته لألبسها بل لتكون كفني بعد وفاتي. قال سهل فكانت كفنه. فهنيئا له، لكن حقيقة طلبه ما وجهته يعني شديدا على نفوسنا، شديدا على نفوسنا، يعني أن يطلب لباس النبي عليه الصلاة والسلام وهو محتاج إليه شديد مع وجاهة طلبه. وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث في كتاب الجنائز بابا فقال: من استعد للكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. استعد للكفن وقال أريد أن أكفن فيه، فما أنكر عليه. وعليه لو أن الإنسان اقتنى كفنا وقال أنا إذا مت كفنوني في هذا، وثم هذا الكفن يخرجه ما بين الحين والحين، يصلي فيه، يسجد عليه، يجلس عليه ويقرأ القرآن ليكون فيه هذه البركة، فلا حرج. وهنا ثابت في صحيح البخاري: من استعد للكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. وروّب عليه البخاري أيضا في كتاب الأدب فقال: باب حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، باب حسن الخلق والسخاوة وما يكره من البخل. حسن الخلق والسخاوة وما يكره من البخل. وذكره في كتاب البيوع في باب النساج، يعني أن عمل النساجة مشروع استنباطا من قول المرأة: هذه نسجتها لك، ويجوز للإنسان أن يبيع ما ينسجه بعد ذلك. أورده في ثلاثة مواضع من كتابه، أولها كما قلت في كتاب الجنائز: من استعد للكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. فإذا هو قال: ما أردتها لألبسها إنما لتكون كفني بعد موتي لأكفن فيها. فكفن فيها عليه صلوات الله وسلامه، فكفن فيها رضي الله عنه على نبينا وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا الرجل قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسميته، لم أقف على تسميته رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام، هذه القصة أوردها كما قلت البخاري في صحيحه، وهي في المسند وسنن ابن ماجه ومعجم الطبراني الكبير، وأنا أنظر في شرحها من كتب السنة، فعندي ثلاثة شروح في بيتي لصحيح البخاري ولا أملك غيرها، ولو كان عندي غيرها لرجعت إليها. فأريد أن أذكر لكم ما في هذه القصة، ثم بعد ذلك أعلق تعليق وديز على ما يتعلق بهذا الأمر إن شاء الله. يقول الإمام ابن حجر، وهذا في الغالب أرجع إليه باستمرار إذا كان الحديث في صحيح البخاري، في الجزء الثالث صفحة 44 و100: في الحديث التبرك بآثار الصالحين. التبرك بآثار الصالحين، كأنه يرى أن ما حصل من الصحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس من خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام، فتبرك هذا الصحابي المبارك بنبينا المبارك عليه صلوات الله وسلامه، لأن البركة في النبي أكثر منها في الصحابي. وعليه إذا أراد أن يتبرك مسلم بصالح فلا حرج. هذا كلام الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر توفي سنة 52 و800 للهجرة. بعده الإمام العيني في عمدة القارئ، في الجزء الثامن صفحة 63 في شرح هذا الحديث. والإمام العيني توفي سنة 55 و800 للهجرة، يعني بعد ابن حجر ب3 سنين، وكلاهما كان يسكن في القاهرة في بلاد مصر، وهما مفخرة لأهل مصر. الإمام العيني إمام الحنفية، والإمام ابن حجر إمام الشافعية، وهما في زمن واحد، وكل منهما كان قاضيا. العيني والعسقلاني ابن حجر، والإمام العيني أصله من بلاد الشام، وذهب واستوطن بلد الكرام بلد مصر. وتوفي فيها عليه رحمة الله 55 للهجرة، يقول في المكان الذي أشرته في الحديث دلالة على جواز التبرك بآثار الصالح. وبعدهما، وهو الشرح الثالث الذي عندي لشروح البخاري، ما أملك غير هذه الثلاثة، في الجزء الثاني صفحة 96 و300 شرح الإمام القسطلاني إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للإمام القسطلاني الذي توفي 23 للهجرة، يقول في الحديث التبرك بآثار الصالح. وإنما ذكرت هذا إخوة الكرام لما سأبينه إن شاء الله قريبا. هذا الحديث الذي فيه التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، كنت ذكرت هذا في بعض المواعظ السابقة، وقلت إن التبرك بنبي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا به وبآثاره مشروع بلا نزاع عند أئمتنا، ذكرت هذا أم لا؟ ذكرته سابقا وقررته بأدلة، ومنها إخوتي الكرام الحديث الذي ذكرته سابقا وهو في المسند وصحيح مسلم، قد رواه أهل السنن الثلاثة أيضا أبو داود وابن ماجه والإمام النسائي مختصرا، ورواية مسلم والمسند تقدمت معنا كما قلت من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين عندما أخرجت جبة النبي عليه الصلاة والسلام وقالت هذه كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فلما قبضت عائشة رضي الله عنها قبضتها إلي، وأسماء هي أخت عائشة، قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها، تقدم معنا هذا الحديث وتذكرونه، فهذا في صحيح مسلم، يعني أصح الكتب بعد صحيح البخاري وبعد كلام الباري جل وعلا، وهو في المسند أيضا تقدم معنا هذا الحديث، أن هذه الجبة جبة النبي عليه الصلاة والسلام يغسلها الصحابة الكرام ويطلبون الشفاء بمائها إذا أصيبوا بمرض، والحديث في صحيح مسلم. الإمام النووي على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أسماء في الجزء 14 صفحة 44 قال في هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم. هذا كلام شيخ الإسلام الإمام النووي، وتوفي 76 للهجرة، إذا صار معنا 4 شيوخ من شيوخ أهل السنة الكرام، وليس كذلك شراح السنة ابن حجر والعين والقسطلاني، وقبل الثلاثة الإمام النووي. ويقول القاضي عياض في شرح صحيح مسلم، ونقل ذلك عنه الإمام القضي في كتابه إكمال الإكمال في الجزء 5 صفحة 78 في شرح صحيح مسلم، وجمع بين شرح القاضي عياض والنازري وأبي العباس القرطبي في المسلم وشرح صحيح مسلم للإمام النووي، هذه الشروح الأربعة جمعها الإمام القضي في كتابه إكمال الإكمال، والكتاب مطبوع في 7 مجلدات كبيرة، وهو عندي في هذا المكان في الجزء 5 صفحة 78 وكان ينقل كثيرا عن شيخه ابن عرفة والإمام القضي عليه رحمة الله. لا إله إلا الله، ما حدثت سنة وفاته هنا غالب ظني حسبتها، توفي 800 ما عدت أحضر 800 الإمام القضي، وهو محمد ابن خلفة بإسكان اللام وكسر الخاء، محمد ابن خلفة، وترجمه الإمام الشوكاني في البدر الطالع كما قلت، محمد بن خيفة 800 ما أستحضر الكسور. على كل حال ينقل في هذا الكتاب عن القاضي عياض الذي توفي 44 و500 قبل الإمام النووي في الجبة التي كانت عند أسماء نغسلها للمريض يستشفي بها، قال القاضي عياض لبركة مسه إياها وعادة السلف والخلف التبرك بذلك. إخوتي الكرام، هذه الآثار ذكرتها كما قلت لنعي أمرا، لأنني بعد أن ذكرتها كان بعض الناس أثار لغطا حولها، وكان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام فيه بركة وجسمه مبارك لكن يتبرك به في حياته عليه صلوات الله السلام، وما ثبت أن أحدا من الصحابة الكرام تبرك بشيء من نبينا عليه الصلاة والسلام وآثاره بعد موته. فأنا أقول لهذا الذي يدعو إلى العقيدة على حسب زعمه، العقيدة لا تؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما عدا هذا فهي تعقيد وضلال. وهذه الآثار التي نذكرها نحن في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، في صحيح البخاري طلب من النبي عليه الصلاة والسلام البردة ليكفن فيها، أقره النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إذا ليتبرك بها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تبقى عند هذا ليكفن فيها. في صحيح مسلم تقول أسماء، وهذا كان فاشيا في ذلك العصر، إذا مرض المريض نأتي بالجبة نغسلها ويشربها ويستشفي بمائها، هذا في صحيح مسلم يفعل في بيت النبوة على نبينا صلوات الله وسلامه. يقول هذا، يقول هذا التبرك كان في حياته إذ كان إذا كان حيا فيه بركة عليه الصلاة والسلام في جسده وجسمه، لكن لما توفي ما وجد أحد من الصحابة كان يتبرك بآثاره فيما كان عليه اجتماع الصحابة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، العبرة بما كان عليه الخلفاء الراشدون، هل كانوا يتبركون بأثار النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا كما قلت إخوتي الكرام يهرف بما لا يعلم، وهو إذا أراد أن يرد على هذا فكان الأفضل فيه أن يتقي الله وأن ينظر إلى النصوص التي ذكرت، ثم بعد ذلك إما يقول ليست صحيحة، وإما نقول الصحابة الذين فعلوها على ضلال، لنرى أي عقيدة يدعو إليها بعد ذلك. هذا كان يفعله الصحابة الكرام ونبينا عليه الصلاة والسلام يقرهم عليه، وفعل في حياته على أننا نأخذ آثاره لنتبرك بها بعد موته ولتكون معنا في قبرنا بعد موتنا، وأقر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا بوب شيخ المحدثين على هذا؟ باب من استعد للكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يطلب منه جبة ليكفن فيها فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام نعم خذ جبتي وتكفن فيها. هذا التبرك بالآثار أم لا؟ وعليه قول إذا كان حيا فيه بركة في جسده وجسمه، أنا أقول إذا كان ميتا فيه بركة أم لا؟ إذا قلت لا بركة فيه فقد كفرت صحيح اعتقادك، وإذا قلت فيه بركة فإذن علامة تكثر اللغط، تقول إذا كان حيا فيه بركة. طيب إذا كان ميتا؟ أما تقدم معنا ترجمة بعض الأبوار في كتب السنة، ولا أريد أن أعيد ما تقدم، باب بركة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ما ذكرت هذا؟ وهذا الذي فعله الإمام ابن حجر في المطالب العالية، بوب بهذا الباب، باب بركة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فهذا كلام إخوتي الكرام كلام باطل. وأما موضوع التبرك بأثار الصالحين، فأنا ولعلكم تتابعون معي ما ذكرت قبل هذه الموعظة أنه يجوز أن نتبرك بأثار لكن ذكرت بعض قصص عن سلفنا، منها أن النظر إلى وجه الإمام أحمد يعدل عبادة السنة، ومنها مجيء ثابت رضي الله عنه إلى أنس ليقبل يده لأن هذه اليد مست يد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ذكرته. لكن هل أحد سمع مني أنني قلت يجوز التبرك بأثار الصالحين؟ لا، ثم ذكرت هذه القصص، هم استنبطوا منها هذا وبدأوا يقولون ما يقول. فإن قيل لي أنت تقول بذلك أم لا؟ نعم، بضوابط شرعية سأفرد الكلام عليها في موعظة نجتث بها الباطل ونستأصله إن شاء الله، ونقرر الحق الذي عليه أهل السنة الكرام في هذه المسألة. إنما أريد أن أقول هنا، أنا عادتي إخوتي الكرام فيما يجري فيه خلاف، أحب أن يزول الخلاف من بين المسلمين، وعندما تأتينا قصة أؤولها بما يتفق الجميع على تأويله. ألعلكم تذكرون تأويلي الذي ذكره هذا الإنسان ما قبله وما بعده، النظر إلى وجه الإمام أحمد يعني العبادة الثناء. أنا قلت بل ذلك هو الإيمان، وليس كذلك، وليس عباد السنة ولا عشر سنين، هذا هو علامة الإيمان. وكيف؟ حتى لا تستغربوا، فعندما تنظر إلى الإمام المبجل شيخ أهل السنة تعظيما لله وتوقيرا لله الذي جعل هذا العبد بهذه المكانة، دون غلو فيه ودون عبادة، أنت لمن عظمت؟ عظمت الله. أنت عندما تنظر إلى كافر وتعظمه وترى له منزلة على المسلمين قد تكفر بهذا، وعندما تنظر إلى شيخ الإسلام وتحتقره قد تكفر بهذا. فأنا قلت هذا الكلام هذا معناه أننا ننظر إلى هذا الشيخ المبارك الذي أكرمه الله بحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي أكرمه الله بالدفاع عن عقيدة أهل الحق، عندما ننظر إليه تقديرا وتوقيرا وحبا وإكراما، هذا ليس يعدل عبادة السنة. الحب في الله والبغض في الله هو أوثق عرى الإيمان. الحمد لله يرحمك الله، وهذا ذكرناه إخوتي الكرام ضمن محبتنا في الله، وقلنا هذا علامة على محبتنا لله، ولذلك قلنا ينبغي أن نحب الصحابة، أن نحب العلماء، هذا ذكرناه. واستعرضت ما قيل في كلام الإمام أحمد وقلت لا غلو في ذلك، معنى هو كذا، وعليه كأنني أريد أن أقول ليس هذا من باب التبرك عند من ينكر التبرك، ومن قال هذا من باب التبرك أي هذا تبرك بشيء مشروع، وهو بطاعة نتقرب بها إلى الله إجلالا لهذا الإمام نحبه في الله. هذه النظرة، هذه المحبة، هذا التوقير تعظيما لله يعدل عبادة سنين ليس سنة. وكأنني بذلك أريد أن يزول الخلاف حول التبرك بأثار الصالحين مشروع أو لا، فأولت ما نقل عن أئمتنا بهذا التأويل ولعلكم تذكرونه. وعادتي بإخوتي الكرام كثيرا في الأمور المتنازع فيها أحب أن أجمع الأمة على كلمة نتفق. لما كنت أقرر للإخوة مبحث التوسل ولا يجوز أن نسأل الله إلا به، لكن إذا سألناه بإيماننا بمحبتنا لما يحبه ربنا فهذا جائز باتفاق أئمتنا عند مبحث التوسل. نأتي بعد ذلك للتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. قل من يتوسلون بالنبي؟ أسألك بنبيك أن تغفر ذنبي وأن تفرج كربي. أقول إخوتي الكرام الخلاف لفظي فلا تطور الأمر، ودعونا نتفق على شيء. لو قلنا أسألك بمحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام أن تغفر ذنبي جائز أم لا؟ جائز. فأنتم يا إخوتي الكرام الذين تقولون نسألك بنبيك، أنت ماذا تقصدون بالنبي؟ تقصدون به لحمه ودمه؟ قال لا، نقصده أنه نبي الله وأننا آمنا به وأننا نحبه. فإن كان كذلك صرخوا بما تريدون، وأنتم تفعلون طاعة قولوا اللهم إنا نسألك بحبنا لنبيك أن تغفر ذنوبنا، ونكون قد اتفقنا وزال القيل والقال مما بيننا. وعليه لو جرى واحد، لو توسل واحدا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال أسألك بنبيك أن تغفر ذنبي، التمس له عذرا، قل أنت إن شاء الله على هدى ولا تقصد التوسل بذاته، تقصد بمحبتك لنبيك عليه الصلاة والسلام لاتباعك له، قل له بهذا اللطف، يقول نعم أنا أقصد هذا، قل ما تقصد وصرح به لئلا تكون العبارة موهمة على داعي بعد ذلك، لأن تنبذه بشرك ولا أن ينجزك بجفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، خلص وانتهى، يعني ماذا يجب؟ وتقدم معنا كلام الذهبي، فعلت فيه هذا عندما ذكر الإمام الذهبي شد الرحم للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أوليس كذلك؟ إنما ماذا قاله أن شد الرحم لمسجده وللروضة التي يعني كان يشهدها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ولنسلم عليه مقابل الحجرة الشريفة، ثم تكلم على شد الرحم. قلت إخوتي الكرام، باختصار لا داعي للنزاع حول أشياء يعني ما ينازع فيها إلا من يريد أن يحدث في الأمة شقاقا وفرقا. نحن اتفقنا على أن شد الرحم لزيارة المسجد مشروع أم لا؟ طيب خلاص نشد الرحم للمسجد الشريف، فإذا وصلناه زيارة النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه مقابل حجرته الشريفة مشروع أم لا؟ أي خلاف بيننا؟ إذا لما بعد ذلك؟ يعني تضيق نفوسنا، فهذا يقول لا أنا سأشد الرحل للزيارة فقط إذا تقول له مشرك. يا عباد الله، لا داعي للتنازع حول شيء لا منازع عليه في الحقيقة. نحن سنزور النبي عليه الصلاة والسلام ونزور مسجده، نشد الرحل كما أمرنا لمسجده ولقاء عظيم، وإذا زر وصلنا نزور ويرتفع الخلاف بيننا، ولا داعي بعد ذلك أن ينجز بعضنا بعضا لا ببدعة ولا بجفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. وبمثل هذا إخوتي الكرام قلت لكم نقضي على الخلاف، فالذي يشد الرحل زيارة للنبي عليه الصلاة والسلام ويريد زيارة المسجد، عندما تقول له هذا الكلام قانع منك وراضي وفاهم أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام، وما تقصد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس له منزلة، إذا كان الأمر كذلك خلص استرح، وأنت لا داعي بعد ذلك أن تجرئه عليك من أجل أن يسفهك وأن يقول أنت لا تحب النبي عليه الصلاة والسلام، فالخصومة بين الأمة زالت بمثل هذا. فهذا إخوتي الكرام لابد من وعي ولابد من إدراك هذا الأمر الذي يجمع الأمة، وهذا لا أحاول أن أفعله، هم الذين يلجأوا إليه. أما يأتيك بعد ذلك ويستنبط، لما ذكرت قصة سهل التستري كيف جاء وقبل لسان أبي داود، كيف هذا؟ قلت يا أخي تقليل الجبهة جائز، قال جائز، تقليل اليد جائز، جائز من باب الإكرام والاحترام. قال إذا قبل لسانه يجوز أم لا؟ قال ما هو الدليل؟ قلت أنا لو سألتك لو قبلت الجبهة، قبلت الرأس، قبلت الكتف، يجوز احترام؟ قال يجوز. قلت ما دام يجوز فلم هذا لا يجوز؟ فلم الآن أنت توسع الأمر وتجعله بدعة وضلالة ويفعل مع شيخ المحدثين في زمنه الإمام أبو داود؟ فاتق الله، احمله على محمل حسن وانتهى الأمر. فيما أنه يجوز تقبيل اليد، يجوز تقبيل الجبهة، يجوز تقبيل اللسان، وانتهى الأمر. وهذا فعله سلف كرام، ما ساحت نفسك لفعله، لا تضل للفاعل، لا تضل للفاعل، وقف عند حدك. إخوتي الكرام هذا الأمر، الأمر ينبغي أن نعيه. فآثار صحيحة كنت ذكرتها استنبط منها أئمتنا جواز التبرك بأثار الصالحين. إن قيل لي ما رأيك، أقول سيأتينا لذلك ضوابط في موعظة لا تتسع لها مواعظ شهر رمضان، لنتدارس هذا الأمر بأدلته ولنكون على بينة، ولنبين التبرك المشروع بالصادقين والتبرك الممنوع إن شاء الله. إنما إطلاق الكلام هكذا جزافا وأن هذا ضلال وشرك لا يجوز ولا يجوز. وبعد ذلك القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان حيا ففيه بركة نتبرك به، وما ثبت أن بعض الصحابة كان يتبرك به بعد موته، هذا كذب على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وإذا كان هذا كما قلت لا نقره ولا نرضى به، فأيضا مثله ما يحاول بعض الناس أن يؤول التبرك وأن يعلل الحوادث التي جرت من الصحابة نحو نبي عليه الصلاة والسلام لتعليلات باردة هو مرفوض عنده، فهذا من باب النفس الفلسفي لا من باب المشرب السلفي. كتاب التوسل أنواعه جمعها محمد عيد العباسي من بحوث كتبها الشيخ الألباني، تقول في صفحة 58: التبرك يرجى به شيء من الخير الدنيوي فحسب. هذا تعريف التبرك؟ الصحابي عندما طلب الجبة من النبي عليه الصلاة والسلام ليكفن فيها ليحصل خيرا دنيويا، يقول التبرك يرجى به شيء من الخير الدنيوي فحسب. التبرك هو التماس الخير العاجل، أي طلب خير عاجل،
هذا هو تعريف التبرك. فهذه أحاديث في صحيح البخاري ومسلم. كيف خفيت؟ يعني عليكم ما أدري. يقول بعد ذلك في صفحة 61 و100، يقول: وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير ذي موضوع في زماننا، ويكون أمرا نظريا محضا. لما يقول: لأن آثار النبي عليه الصلاة والسلام من جبة وبردة وشعرات ليس عندنا منها شيء، فعلام البحث فيها. يقول: وقد كان سابقا علق على كتاب. يقول: قلت: لا يتعلق كبير فائدة في تقرير مشروعية التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم في زماننا الحاضر، لا يتعلق بذلك كبير فائدة. وهذا ما قال لي بعض الإخوة هنا من خريج جامعة أيضا إسلامية بعد الخروج، قال: ما فائدة هذا البحث؟ هل يوجد شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام حتى تذكره؟ وإن كنت ذكرت فائدته، فيكم أحد يذكر هذا؟ ذكرت فائدته، فيكم أحد يذكر؟ قلت: لنبين موقف الصحابة نحو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. والأمر الثاني الذي يتعلق بنا ما هو؟ إذا فاتنا ذلك التبرك فلا قل من أن تتعلق القلوب أن نذكر، بارك الله، أن نذكر النبي عليه الصلاة والسلام، نلهج به، تتعلق قلوبنا به. أولئك قلت عاصروه ورأوا نور وجهه وكانوا يتبركون بآثاره، فنحن حرمنا من الأمرين فلا أقل من أن يخفق القلب عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نمت تسأل ربك أن يريك نور وجه نبينا عليه الصلاة والسلام، وتسأل ربك أن يجمعك مع نبيك في جنات النعيم، لا أقل من هذا. هذه فائدة عظيمة. ثم هذا تراث إسلامي فعله الصحابة لا يتعلق به كبير فائدة، يعني هذه الآثار ينبغي أن نحذفها من كتب السنة. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم يقول: ولكن ثمة أمر يجب تبيانه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن أقر الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره والتمسح بها، وذلك لغرض مهم وخاصة في تلك المناسبة، وذلك الغرض، انتبه، أقرهم على التبرك لغرض، ما هو الغرض؟ انتبه، للتفسير الفلسفي لا للسلفي. يقول: وذلك الغرض هو إرهاب كفار قريش وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم وحبهم له وتفانيهم في خدمته وتعظيم شأنه. هذا هو الغرض. هل أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على التبرك به من أجل أن يظهر للمشركين مدى تعلق الصحابة به؟ هذا هو الغرض. أو لأن التبرك به ينفعهم في الدنيا والآخرة؟ إلا أن الذي لا يجوز التغافل عنه ولا كتمانه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الغزوة، هل حصل تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام في موقعة حديبية فقط؟ فقط رغب المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرك، وصرفهم عنه وأرشدهم إلى أعمال صالحة هي خير لهم منه عند الله عز وجل وأجزى. وهذا ما يدل عليه الحديث الآتي عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قال: حب الله ورسوله. فأين تعريفك للتبرك سابقا؟ ماذا قال؟ طلب خير عاجل، أوليس كذلك؟ وماذا يقولون؟ لم تتبركون بوضوئي؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جواره. يقول في الحاشية: قلت: وهو حديث ثابت وله طرق وشواهد في معجمي الطبراني وغيرها، وقد أشار المنذري في الترغيب إلى تحسينه إلى آخر كلامه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أقرهم، لكن صرفهم عن التبرك، وقال: التبرك الذي أحسن شيء، أحسن من التبرك أن تصدقوا إذا حدثتم، تؤدوا إذا أؤتمنتم، تحسنوا جوار من تجاورونه. هذا صرف لهم عن التبرك. لم تتبركون بآثار وضوئي؟ قالوا حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، مثل هذه التأويلات المتكلف فيها حقيقة إخوتي الكرام ينبغي أن نحذرها، ولا يجوز أن نحمل سلفنا فيها، ولنقل هذا من فلسفتنا لا من مسلة سلفنا. هل هذا التفسير لتبرك الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام نطق به إمام جليل؟ هل قاله أحد أن هذا التبرك في موقعة الحديبية لإظهار عظمته النبي عليه الصلاة والسلام أمام المشركين؟ وهل حصل التبرك فقط في موقعة الحديبية؟ وهذا الصحابي رضي الله عنه عندما أراد البرد ليكفن فيها، هذا ليرهب من؟ اليهود والنصارى لتكفينه فيها؟ تعالى الله عما يقول المهوسون علوا كبيرا. إخوتي الكرام، لابد من أن نعي ربعنا في هذه الحياة. وأما التبرك بأثار الصالحين الذي يرجف به بعض الناس في هذه الأيام، وكما قلت لكم ما ذكرت سابقا، لكن كثر الكلام، وكما يقال الذي في جلده شوكة تحكه لما سمعوا مثل هذه الآثار، هذا هم تشمئز نفوسهم إذا سمعوا شيئا منها تبرك في أثار صالحين إكرام العلماء، كيف هذا؟ فقال حدي ذريع عن الشرك، بدأ ينهال على هذا الكلام بما لا ينبغي أن يقوله من يتق الله في كلامه. أنا أقول لمن يكثر اللغط حول هذا، هذا حديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بسند رجاله ثقات كالشمس، ورواه الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء ونظره في الحلية في الجزء الثامن صفحة 300، ومعجم الطبراني الأوسط انظروا مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 410، والحديث كما قلت صحيح كما سيأتينا كلام الحافظ الهيثمي. عن ابن عمر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من جر مخمر أحب إليك أم من المطاهر؟ يعني تتوضأ من جر مخمرة مغطاة أم من المطاهر التي يتوضأ منها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ قال لا، بل من المطاهر، إن دين الله يسر، الحنيفية السمحة، أتوضأ من حيث يتوضأ الصحابة، لا داعي أن يؤتى لي بماء في جرة مخمرة على سبيل الخصوص. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين، يرجو بركة أيدي المسلمين. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون، وعبد العزيز بن أبي رواد ثقة ينسب إلى الإرجاء، وتقدم معنا نوع الإرجاء الذي فيه وفي ولده فيما تقدم. والإرجاء قلنا قولهم العمل، ليس من مسمى الإيمان، لكن إن فعله صار تقيا وإلا شقيا، وقلنا هذا لا محذور فيه كما تقدم معنا. ليس في إسناد الحديث إلا عبد العزيز وهو ثقة. قال الحافظ في التقرير عبد العزيز ابن أبي رواد صدوق عابد، أخرج حديثه البخاري في صحيحه معلقة وأهل السنن أربعة. إذن يؤتى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبرك بآثار الصالحين، فهذا التبرك ماذا سيقول عنه من يقولون إن التبرك بأثار الصالحين شرك؟ إليهم هذا الحديث. وأما بقية إخوتي الكرام، المبحث كما قلت الذي يتعلق بالتبرك على وجه الخصوص فيأتي دراسته من جميع أطرافه والضوابط الشرعية له، لئلا نقع في غلو، ولئلا نقع أيضا في تقصير، ودين الله بين الغالي والجاهل. ونسأل الله أن يجعل هوانا تبعا لشرع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يحتكمون إلى أئمة الإسلام في أقوالهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، ولا جعلنا في هذا العصر ممن يبلل من سبقنا من أئمة الإسلام من القاضي عياض والنووي وابن حجر والعين والقسطلاني وغيرهم وغيرهم. وهؤلاء الخمسة ذكرتهم لأن حديثهم تعلق، لأنهم تكلموا على حديثين كما قلت يعني مرة معنا، وليس يعني من باب التخصيص فقط لخمسة، سيأتينا كلام أئمة الإسلام في ذلك. أنا أريد لي أقول لمن يقول إن الصحابة ما كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، عمر بن الخطاب إخوتي الكرام عندما طعن رضي الله عنه وأرضاه كان أهم شيء عنده ما هو؟ لما أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما؟ للبركة يعني هكذا؟ أخشى أن يقال عنا الآن هذا شرك نتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا في صحيح البخاري وغيره. انظر بطنه مفتوحة وجرحه يتعب دما، وكانوا إذا سقوه شيئا من فمه رضي الله عنه وأرضاه يخرج من جوفه مباشرة من فتحته، فعلموا أنه ميت، الأمعاء كلها تقطعت، ورأسه على الأرض، ولما وضعوه على وسادة قال اتركوه على الأرض، عرأسي على الأرض. قال لولده عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها عمر يستأذن، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني اليوم لست للمسلمين بأمير، أنا الآن انتهيت من الدنيا ميت. قل لها عمر يستأذن أن يدفن بجوار صاحبي النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي وإلا فأنا رجل من المسلمين، ادفنوني في البقيع. فذهب عبد الله بن عمر يقول فدخلت على أمنا عائشة قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم به. فذهب عبد الله يطير فرحا إلى والده، فلما قيل له جاء عبد الله قال ارفع رأسي ينتظر البشارة، فرفعوه. فلما جاء قال ما وراءك؟ قال أبشر يا أمير المؤمنين بما تحب، فقد أذنت لك أن تدفن بجوار صاحبي. فقال الحمد لله، وهذا في صحيح البخاري، ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. خليفة راشد ألا يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فإلى هذا المهوس الذي يقول ما كان الصحابة والخلفاء الراشدون يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى قصة عمر، ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. هذا أعظم ما عندي في حياتي أن أدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استحب أئمتنا قاطبة الدفن بجوار الرجل الصالح لما ينزل عليه من الخيرات والبركات. وإذا كانت الدنيا تنفع إذا جاورت غنيا لما يأتيك من مائدته عندما يأكل، وذاك عندما يأتي من خيرات من قبل رب الأرض والسماوات، والله أمر بحسن الجوار، أما سيصلك شيء؟ انتبه ماذا يقول الحافظ في ذلك الحديث، يقول فيه الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم، وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير. هذا هو استنباط أئمتنا، وهذا بعد ذلك تعليق المتأخرين في زمانه. إخوتي الكرام، هذا هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمسكنه، وأما ما يتعلق بأثاثه عليه صلوات الله وسلامه فأرجع الكلام عليه لأول الموعظة الآتية إن أحيانا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم ادخلنا الجنة من باب الريان بسلام، اللهم اجعل لنا هذا الشهر الكريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا لرقابنا من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.